عجيب، تبارك الله ما شاء الله، بفضل الله عز وجل. الله المستعان. طيب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، لعل الله أجاب دعواتكم. طيب إذا نبدأ على بركة الله يا إخوان، جاهزون إن شاء الله عز وجل. فتحتم الكتاب، ثواني يا اخوان ثواني. طيب يا اخوان الله يجزيكم الخير. طبعا أظن يعني الإخوة أرجو منهم أن يؤكدوا، وصلنا يعني أنهينا أحكام النون الساكنة والتنوين على ما أظن، على أن نبدأ إن شاء الله عز وجل بشرح أحكام الميم الساكنة والتنوين، أليس كذلك؟ يعني إحنا أنهينا باب أحكام النون الساكنة والتنوين، أظنه كذلك، يعني أرجو من الإخوة التأكيد. ذلك يؤكد إن شاء الله عز وجل الأخ أبو حفص المشرف، الشيخ أبو حفص. يعني إن شاء الله سنبدأ الآن بشرح أحكام الميم الساكنة وأحكام الميم الساكنة، وأظن أننا قد يعني أنهينا من شرح أحكام الميم الساكنة والتنوين، وبعض والأخت بنت مسجد التوحيد تؤكد لنا هذا. طيب شيخ، أين أنت شيخ أبو حفص؟ طيب إذن على بركة الله نبدأ، يعني وأرجو أن تكونوا قد يعني فتحتم الكتاب على بداية الصفحة 19 من كتاب أحكام الميم الساكنة، العفو، من كتاب المذكرة في التجويد للشيخ محمد أبهان المصري، الذي قد شرعنا في شرح كتابه هذا منذ ربما يعني خمس أو ست حلقات مضت. على بركة الله نبدأ فنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إن شاء الله عز وجل بإذن الله يعني نشرحه بهدوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الإخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات، أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن ييسر لهم سبل الخير في الدنيا حتى يصلوا بإذن الله عز وجل إلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله حمدا كثيرا أن ييسر حقيقة شرح شيء من هذا الكتاب الذي قد ذكرت، وأسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يعين أيضا في قابل الحلقات لأن نكمله بإذن الله عز وجل. طبعا لا يفوتني في بداية هذه الحلقة أن أعتذر من الإخوة والأخوات على الحلقتين الماضيتين، حيث يعني شغلت في يعني المدة الماضية، أرجو من الإخوة والأخوات أن يعني يعذرونا ويسامحونا، وقدر الإمكان بإذن الله عز وجل سنعوض ما قد فات، وهذه أرزاق حقيقة يعني توزع على مشيئة الله عز وجل وحسب إرادته. طبعا يعني بإذن الله عز وجل نبدأ من حيث انتهينا في شرح أحكام الميم الساكنة. يعني شرحنا فيما مضى أحكام النون الساكنة، وذكرنا أنها كانت أربعة أحكام، الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. طبعا الآن موضوعنا بإذن الله عز وجل موضوع بسيط وسهل إن شاء الله عز وجل، هو أحكام الميم الساكنة. ومن أراد أن يعني يدقق وأن يسير معنا في الكتاب فيكون تكون الصفحة 19 من الكتاب المذكور. قال الكاتب أو المؤلف حفظه الله تعالى، ذكر في بداية الصفحة أحكام الميم الساكنة. إذا شرحنا سيكون يعني تعليقنا وهذه الأحكام التي سنذكرها ستتعلق بحرف واحد من الحروف وهو حرف الميم. إذا سوف لا نتكلم الآن عن يعني بقية الحروف النون وغيرها مثلا، سنتكلم الآن إذا عن الأحكام التي تخص الميم. وأي ميم هذه؟ إنها الميم الساكنة. إذا سنتكلم عن أحكام الميم التي تكون ساكنة، أي ليست محركة بالفتح أو الضم أو الكسر. إذا كما يعني هو موضح في العنوان، أحكام الميم الساكنة، سنتكلم عن الأحكام التي تخص حرف الميم حال كون هذه الميم ساكنة، أي ليست محركة بأي من الحركات الثلاث المعروفة. مكتوب عندنا في الصفحة هذه: للميم الساكنة عند أحرف الهجاء ثلاث حالات، يعني ثلاث أحكام. إذا عندما قال المؤلف حفظه الله للميم الساكنة عند أحرف الهجاء ثلاث حالات، يعني لها أيضا ثلاث أحكام. هذه الأحكام ذكرها في عجالة في البداية، فقال هي الإدغام الشفوي والإخفاء هي الإدغام الشفوي والإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي كذلك. وسميت بالشفوية لخروج الميم من الشفتين. سميت أحكام الميم الساكنة بالأحكام الشفوية، يعني نقول إدغام شفوي، إظهار شفوي، إخفاء شفوي. سميت بالشفوية لأن الميم صاحبة الأحكام هذه، لأن الميم صاحبة الأحكام هذه تخرج من الشفتين، لأن الميم تخرج من الشفتين فإن أحكامها تسمى الأحكام الشفوية. فإذا كانت عندنا أو إذا كان عندنا الإضغام شفويا، يعني إذا كانت الميم حكمها الميم الساكن حكمها الإضغام، فنقول هذا إضغام شفوي لأن الميم أصلا تخرج أو مخرجها من الشفتين. وكذا الحال عند حديثنا عن الإخفاء والإظهار الشفويين. قال أولا الإدغام الشفوي. الإدغام الشفوي أي تدغم الميم الساكنة في مثلها فقط. متى يكون الحكم إدغاما شفويا؟ يكون الحكم إدغاما شفويا إذا جاءت ميم ساكنة ثم جاء بعدها حرف ميم متحرك، فعند التقاء ميم ساكنة بميم أخرى متحركة يكون الحكم عندنا هنا إدغام شفوي. فالميم الأولى الساكنة هذه تدغم إدغاما كاملا في الميم المتحركة التي بعدها. فإذا إذا جاءت ميم ساكنة ثم جاء بعدها ميم متحركة فإن الحكم يكون إدغاما شفويا، بحيث تدغم الميم الساكنة يعني الميم الأولى تدغم إدغاما كاملا كليا في الميم التي تليها، أي في الميم المتحركة، فتصبح عندنا ميما واحدة مشددة، حركة الشدة هي حركة الميم الثانية الميم المتحركة. طبعا هذا الحكم بسيط حقيقة، فلو يعني نظرنا في الأمثلة يعني وضح طبعا. تقول الأخت سهيلة: شيخنا أو شيخنا نعم، أنا أعرفها إدغام مثلين صغير. تقول أنا أعرفها إدغام مثلين صغير. نعم هو إدغام مثلين صغير. طبعا نعلق الآن على ما قلت جزاك الله خيرا. طبعا إذا اتفقنا أن الميم الساكنة إذا جاءت أو إذا جاء بعدها ميم متحركة يكون الحكم إدغاما شفويا، إدغاما شفويا يعني تدغم الميم الأولى أي الساكنة في الميم الثانية يعني المتحركة إدغاما كاملا. إدغاما كاملا يعني لا يضر يعني إن كان صغيرا أو كبيرا، يعني ليس هناك تعارض بين الإدغام الكامل والإدغام الصغير، الإدغام الكامل عكسه الإدغام الناقص، والإدغام الصغير عكسه الإدغام الكبير. فأنا عندما قلت إدغاما كاملا فهذا لا يتعارض مع كونه إدغاما صغيرا، أشرح ذلك إن شاء الله الآن ببساطة. فإذا الإدغام اتفقنا هذا الذي قد ذكرت وشرحت حاله هو إدغام شفوي. طبعا هو حقيقة إدغام كامل، لأن الميم الأولى كلها تدغم ذاتا وصفة في الميم التي بعدها، فلا يبقى للميم الأولى أثر، إنما الغنة التي نسمعها هذه هي من أثر الميم الثانية الميم المدغم فيها. طبعا ماذا يعني قصدت الأخت سهيلة بالإدغام المثلين الصغير؟ إدغام هو إدغام. طب لماذا سمي مثلين؟ لأننا أدغمنا ميما في ميم، إذن هو إدغام مثلين أو متماثلين. حتى إذا أدغمنا سين في سين، قاف في قاف، نون في نون، أي حرف أدغمناه في حرف نفس يعني نفسه مثله نفس الحرف يكون أو يسمى إدغام مثلين. مثلا عند قول الله عز وجل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، أدغمت عندنا الفاء الأولى في الفاء الثانية. إذا عندنا فاء أدغمت في فاء، يعني فاء أدغمت في حرف مثلها أو حرف نفس الحرف، هنا يسمى إدغام مثلين أو متماثلين. كذلك ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أدغمت العين الأولى في العين الثانية عند قول الله عز وجل تستطع عليه صبرا، فعين أدغمت في عين مثلها، هذا يسمى أيضا إدغام مثلين أو متماثلين. الحال نفسه عند كلامنا عن الميم، فعند إدغام ميم في ميم يمكن أن نسميه إدغاما شفويا، وهو أيضا إدغام مثلين أو متماثلين. لماذا؟ لأنه أدغم حرف في حرف مثله أو نفسه، يعني نفس الحرف. طب لماذا سمي إدغاما صغيرا؟ قيل لأنه أي حرف، ذكرت أيها الإخوة، قلنا أي حرف إذا كان ساكنا أدغم في حرف متحرك، يعني حرف ساكن يدغم في حرف متحرك، هذا يسمى إدغاما صغيرا، هذا يسمى إدغاما صغيرا. إذا يسمى إدغاما صغيرا لماذا؟ لأننا أدغمنا حرفا ساكنا في حرف متحرك. قد يسأل سائل هل يدغم أصلا حرف متحرك في متحرك؟ نقول نعم. مثلا قول الله عز وجل ولو أنهم طبعا في غير رواية حفص، مثلا عند السوسي مثلا قول الله عز وجل هو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فاللام الأخيرة من كلمة الرسول، لاحظوا الرسول، فاستغفر لهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. إذن اللام هنا ما يعني حركتها الضم، إذن هي ليست ساكنة. بعدها لوجدوا أيضا عندنا لام متحركة بالفتح، إذن عندنا لام متحركة بالضم بعدها لام متحركة بالفتح، يعني اللامان متحركان بالضم والفتح، يعني ليستا ساكنتين. فإذا عند إدغام اللام الأولى المتحركة في اللام الثانية أيضا متحركة، هذا يسمى إدغاما كبيرا. طبعا هو لا بد عند الإدغام أن نسكن الحرف الأول، ولكن في حقيقة الحرف متحرك، فلهذا سمي إدغاما كبيرا. فعند إدغامنا حرفا ساكنا في آخر متحرك يكون إدغاما صغيرا، وعند إدغامنا حرفا متحركا بحرف آخر متحرك يكون الحكم إدغاما كبيرا. إذن عند حديثنا نعم هو إدغام صغير أختي. لماذا؟ لعندنا يعني أصلا عنوان الدرس الإدغام أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة، فالميم هذه التي ستدغم في بعدها هي ساكنة، طالما أنها ساكنة وما بعدها متحرك، يعني عندنا إدغام حرف ساكن بحرف متحرك، إذا الحكم إدغام صغير. إذا ربما هنا مصطلحات طرأت الآن، الإدغام عرفنا معناه فيما مضى، الإدغام الشفوي هو إدغام خاص بالميم الساكنة، يعني ندغم الميم الساكنة بالميم المتحركة، يسمى هذا إدغاما شفويا، ويسمى أيضا إدغاما صغيرا. لماذا؟ لأن الميم الأولى ساكنة والميم الثانية متحركة، ويسمى أيضا إدغاما مثلين. لماذا؟ لأننا أدغمنا حرفا في حرف مثله تماما، ميم مع ميم، سين مع سين، وهكذا. أرجو أنه يعني وضحت بعض الأمور الآن. طيب نأخذ بعض الأمثلة، مثلا قول الله عز وجل كما هو مكتوب في الكتاب: جاءكم موسى، جاءكم موسى. طبعا عندنا الميم في كلمة جاءكم هي ميم ساكنة، هي ميم ساكنة، ثم جاء بعدها كلمة موسى، موسى، ميم متحركة بالضم. عندنا إذا ميم ساكنة بعدها ميم متحركة بالضم، يعني فندغم الميم الأولى وهي الساكنة في الميم الثانية وهي المتحركة بالضم وهي ميم موسى، ندغم هذه الميم الأولى في الميم الثانية فيصبحان ميما واحدة مشددة. لماذا؟ لأن الإدغام كان كاملا، فالميم الأولى عندما أدغمت في الميم الثانية أدغمت إدغاما كاملا، لهذا يعني اختفت، يعني أدغمت الميم الأولى هذه ذاتا وصفة في الميم الثانية، لهذا ما ظهر عندنا إلا ميم واحدة شددت لتدل على أن الإدغام كان إدغاما كاملا، كان إدغاما كاملا. طبعا عندنا الآن غنة بمقدار حركتين أو أكثر، هي ربما تؤخذ طبعا بالتلقي، فإذا عندنا غنة مستطالة. فإذا وقفنا مثلا على كلمة جاءكم ما في إدغام هنا، لماذا؟ لأنه الميم الثاني ما ذكرناها فما يكون إدغام، فنقول جاءكم. طب إذا نبدأ بكلمة موسى فقط مثلا فبقول موسى، ما بقول إم موسى، ما بقرأ الشدة هذه إلا عند الوصل وعند تكون الإدغام، أما إذا ابتدأت من كلمة موسى وحدها فأقول موسى عادية مخففة ولا أقول موسى، ما يأتي أحد يقول طيب ما هي عليها شدة إذا ابتدأت بها بقول موسى، لا أقول لك هذه الشدة وضعت لتكون مشددة عند الإدغام، عند تكون الإدغام، أما إذا بدأت بكلمة موسى وما عندها الإدغام فالشدة كأنها لم تكن موجودة. نلاحظ ملاحظة أيضا أيها الأخوة والأخوات، كلمة جاءكم لو فتحنا الكتاب وحتى المصحف كلمة جاءكم موسى الميم ساكنة، نحن متفقون هي ساكنة، ولكن علامة السكون لم توضع عليها لأن الحكم إدغام، قلنا إذا ظهرت السكون فإن الحرف يكون ساكنا ويكون مظهرا، طب هذه هذه الميم ليست مظهرة فلهذا اختفت علامة السكون عن الميم لأنها ليست مظهرة، وإن كانت أصلا ساكنة تختفي السكون هذه لأن الميم ليست مظهرة، لأن السكون تظهر إذا كان الحرف ساكنا وأيضا مظهرة. هنا ميم جاءكم نعم هي ساكنة ولكنها ليست مظهرة فاختفت السكون، فاختفت السكون لأن السكون كما تقول أخت سهيل جزاها الله خيرا هي نعم علامة الإظهار، إذا وضعت فإن الحرف ساكن وإن الحرف أيضا هو حرف مظهر وليس مدغم أو مخفى أو ما شابه. نأخذ المثال فنقرأها كذلك: جاءكم موسى. إذا سألنا سائل ما الحكم هنا يا شيخ، لماذا يعني أقلت الغنة، لماذا يعني ما أظهرت الأولى الميم الأولى، أقول الحكم هنا هو إدغام شفوي. لماذا؟ لأنه جاء بعد الميم الساكنة من كلمة جاءكم ميم مضمومة يعني متحركة وهي الميم في كلمة موسى، فعندما جاءت ميم متحركة أو جاءت ميم ساكنة بعدها ميم متحركة فالحكم يكون إدغام شفوي. طب لماذا سمي شفوية؟ لأن الميم أصلا وهي صاحبة الأحكام تخرج من الشفتين. طب لماذا سمي شفوية؟ نعم قلنا لأن الميم تخرج من الشفتين، طبعا هو إدغام كامل وأيضا هو إدغام مثلين أو متماثلين لأن الميم أدغمت في ميم مثلها تماما يعني من الحرف نفسه، وكذلك هو إدغام صغير. طب لماذا صغير وليس كبير؟ لأن الميم الأولى ساكنة وليست متحركة، فلو كانت الميم الأولى متحركة والثانية كذلك متحركة يكون الإدغام كبيرا، أما حال كون الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة يعني إدغام حرف ساكن في متحرك يكون الحكم صغيرا، إدغاما صغيرا. نعم نأخذ المثال الثاني مثلا: وما بكم من، وما بكم من، عندنا ميم ساكنة جاء بعدها ميم متحركة، إذا الحكم إدغام شفوي أو متماثلين وهو يكون إدغاما صغيرا، يعني في غنة مستطالة عندنا بالكلمة. كذلك ما هم منكم، شوف هم من، هم هذه ما هم منكم، شايفين عندنا ميم ساكنة اللي هي كلمتهم، عندنا ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، فإذا الحكم يكون إدغاما شفويا وهو أيضا إدغام مثلين أو متماثلين وهو إدغام صغير. عرفنا لماذا سمي شفويا ولماذا سمي مثلين أو متماثلين ولماذا سمي أيضا صغيرا، عرفنا ربما هذه المصطلحات. طيب أكتب الآن إن شاء الله عز وجل ما قد ذكرت، إذن الإدغام الشفوي هو الضخام في الميم الساكنة في ميم متحركة بعدها، فيصيران حرفا أو يصيران ميما واحدة مشددة. نعم طبعا مع غنة مستطالة أكثر من حركتين أو حركتين تؤخذ هذه بالتلقي والمشافهة من المشايخ. طبعا يعني الإدغام الشفوي هذا خاص بالميم، يعني تدغم الميم في غيرها، فإذا أدغمت الميم في ميم مثلها يكون الحكم إدغاما شفويا. سمي شفويا لأن الميم المدغمة بفتح مدغمة نعم لأن الميم المدغمة وهي أصل صاحب الأحكام الثلاثة، صاحبة الأحكام تخرج من الشفتين، ويسمى أيضا إدغام مثلين أو متماثلين لأن الميم تدغم في ميم مثلها، يعني نفس الحرف، حرف يدغم في الحرف نفسه تماما. وكذلك سمي إدغاما صغيرا لأنه إدغام حرف ساكن بآخر متحرك، مثال جاءكم موسى، جاءكم موسى. إذا تلاحظوا عندنا كلمة جاءكم عندنا آخرها حرف ميم ساكن، كلمة موسى عندنا أولها حرف ميم متحرك، عندنا ميمان الميم الأولى ساكنة تضغط في الميم الثانية متحركة إدغاما شفويا ونعطيها غنة، فنقول جاءكم موسى. طبعا هذا يكون يعني أغلب حالاته التي شرحناها تكون في يعني في كلمتين آخر الحرف، حرف في آخر الكلمة الأولى، ويعني يعني في الكلمة الثانية يكون في بدايتها حرف، يعني أقصد الميم الساكنة المدغمة تكون في نهاية الكلمة الأولى، والميم المتحركة المدغم فيها تكون في بداية الكلمة الثانية. طبعا أي ميم مشددة يا مشايخ، أي ميم مشددة هي عبارة عن إدغام متماثلين، أي ميم مشددة هي عبارة عن إدغام متماثلين، لأنه ميم في ميم، لأنه أي ميم مشددة عبارة عن ميم ساكنة أدغمت في ميم متحركة، وقس عليها أي نون أي سين أي عين أي حرف مشدد هو عبارة عن إدغام متماثلين، لأنه عبارة عن حرف، يعني أي ميم مشددة مثلا هي عبارة عن ميم ساكنة وميم متحركة. إذا نفس الموضوع، قلنا ميم ساكنة أدغمت في ميم متحركة. طبعا هو لازم من كلمتين، ولكن أنا أختي سهيلة والكلام للجميع قلت لك أي حرف أي ميم مشددة، يعني مثلا كلمة أمن، هذا أمن عندنا ميم مشددة، هذه الميم مشددة يمكن أن نقول هي إدغام متماثلة، لأن أصلا هذه الميم مشددة حقيقتها ميم ساكنة أدغمت في ميم متحركة، لأن الكلام أمن أمن، فأي ميم مشددة هي عبارة عن إدغام ساكن في متحرك، نعم إدغام متماثل، حتى أي حرف يعني مشدد يكون إدغام متماثل. طيب إذا هذه الأمثلة أظن إن شاء الله يعني ما كتبته وافيا، ما كتبته وافيا إن شاء الله عز وجل، يعني توضحت الصورة ربما. إذا في استفسار من الإخوة يعني يسأل إن شاء الله عز وجل. أحكام ميم ساكنة بسيطة إن شاء الله عز وجل، يعني ليس فيها يعني كثير كلام. طيب ننتقل لثانيا وهو الإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي، الإخفاء الشفوي يا مشايخ هو يعني كتب المؤلف له حرف واحد هو الباء فقط، والإخفاء هو الوجه المختار من أحد الوجهين، حيث يجوز إخفاء الميم عند الباء وإظهاره. طيب يعني نفصل ما كتبه المؤلف. قال الإخفاء الشفوي، الإخفاء معروف هو النطق بين الإظهار والإدغام، يعني ليست مظهرة وليست مدغمة، إنما يعني صوت بينهما، والإخفاء ربما تكلمنا عنه فيما سبق في أحكام النون. سمي شفويا لماذا؟ لأن الميم صاحبة الأحكام، الميم المخفى يعني تخرج من الشفتين، فلهذا سمي الإخفاء إخفاء شفويا. نعم، تقول بنت مسجد التوحيد لما تصل معلومة نكتب واحد، طيب، أو واحدة، مجموعة واحدة، طيب ممتاز. نقول الإخفاء الشفوي هو الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، وهو الإخفاء الشفوي، وهو إذا جاءت عندنا ميم ساكنة ثم جاء بعدها حرف الباء، وهو الحرف الوحيد للإخفاء، الحرف الوحيد للإخفاء الشفوي، إذا جاء الباء هذا بعد الميم الساكنة فإن الميم الساكنة هذه تأخذ حكم الإخفاء الشفوي، حكم الإخفاء الشفوي. قال لك ممكن أن نخفي الميم هذه عند الميم الساكنة، هذه ممكن أن نخفيها عند الباء وممكن أن نظهرها، يعني سبحان الله في الوجهين عندنا. قال لك إذا جاءت ميم ساكنة بعدها باء الحكم إخفاء شفوي، ممكن أن نخفي الميم هذه عند الباء، وممكن أصلا أن نأتي بها بالإظهار، يعني الوجهان صحيحان، ولكن الوجه المختار يعني ربما يحدده المشايخ هو أن نأتي بالإخفاء، حتى نص على ذلك المشايخ في منظوماتهم، فقال مثلا ميم لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها، عندما ذكر ابن الجوزي رحمه الله عليه في مقدمته، فقال والميم الميم إن تسكن، اللهم المستعان، قال وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو أن تختفي، وقال قبلها سبحان الله ربما لا يحضرني الآن البيت بتمامه، ولكن قال يعني لدى باء، نعم، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأداء، على المختار، يعني هناك وجه آخر غير الإخفاء وهو الإظهار، ولكن المختار عند أهل الأداء هو الإخفاء يعني. نعم، وذكرت الأول الإخفاء عند الباء وسمي الشفوي القراء، هذه من متن الجمزورية. نعم صحيح، الله يجزاك خيرا. ربما تذكرت البيت، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه، قال طبعا ذكر في باب الأحكام الميم الساكنة، ذكر وأخفيا هذه الكلمة الأخيرة في أحد الأبيات، ثم جاء بعدها للبيت الذي يخصنا، فقال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأداء. ركزوا يا الإخوة، قال وأخفيا، أخفيا ماذا؟ أخفيا الميم، طب متى؟ قال لك إن تسكن، إذا جاءت الميم ساكنة أخفيها، قال إذا وأخفيا الميم إن تسكن، قال لك انتبه حتى عند الإخفاء في غنة، يعني نأتي بغنة مستطالة، فلهذا قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء، إذا جاءت الميم عند بعدها باء، ميم ساكنة بعدها باء، فيكون الحكم هنا إخفاء. طبعا وقال لك هذا وجه مختار من أهل الأداء عند القراء، ولكن هناك وجه آخر يفهم من الكلام هو وجه الإظهار، ولكن المختار عند المشايخ وأهل الأداء هو الإخفاء بغنة إذا جاءت ميم ساكنة بعدها باء. طيب يا إخوة، نستفيد هنا ملاحظة مهمة، إذا جاءت ميم ساكنة بعدها باء وهو حرف الإخفاء الشفوي الوحيد، إذا جاءت ميم ساكنة بعدها باء يكون الحكم إخفاء شفويا، سنخفي الميم هذه عند الباء ويمكن لنا أن نظهرها يعني مباشرة نأتيها بدون إخفاء، ولكن المختار والذي يعني يحبذه أهل الأداء هو الإتيان بالإخفاء. طبعا إذا أتينا بالإخفاء يعني عندنا غنة مستطالة، ذكر الكاتب حفظه الله ويلاحظ عند الإخفاء الشفوي والإقلام، هذا سؤال مهم قد يأتي، انتبهوا هنا، قال ويلاحظ عند الإخفاء الشفوي والإقلام، ماذا يلاحظ؟ يلاحظ تلاصق الشفتين ببعضهما تلاصقا رقيقا، أي عدم الضغط عليهما ضغطا قويا، فعند النطق بالإخفاء الشفوي أو الإقلام يكون يعني بعض، احنا ذكرنا ان العلماء منهم من قال هناك فرجه بين الشفتين، ومنهم من قال لا نلاصق الشفتين، انا اقول نلاصق الشفتين، هذا الذي اميل اليه، تلاصقا رقيقا ما نضغط عليهما، نطبق الان ان شاء الله عز وجل. قال اذا يلاحظ عند الاخفاء الشفوي والاقلام تلاصق الشفتين ببعضهما تلاصقا رقيقا، اي عدم الضغط عليهما ضغطا قويا، لان كلا من الباء والميم يخرجان بانطباق الشفتين، يخرجان بانطباق الشفتين. قال ولا انفراج بين الشفتين عند الإخفاء حيث لام متصورة لهذا الانفراج. وهذا قلت لكم يعني ربما محل خلاف بين أهل الأداء، يعني أظنه خلاف يعني حديث، ولكن القدماء حسب ما أعرف أنهم كلهم كانوا يقرؤون بإطباق الشفتين إطباقا خفيفا عند حكم الإخفاء الشفوي أو عند الإقلاب. طبعا نمثل الآن الموضوع بسيط إن شاء الله عز وجل. قال لك الإخفاء الشفوي هذا إذا جاءت ميم ساكنة جاء بعدها باء، إذا الحكم إخفاء شفوي، نخفي الميم هذه عند هذا الباء، نخفي الميم عند الباء. طبعا عندنا غنة، اتفقنا عندنا غنة بمقدار حركتين وأكثر حسب التلقي من المشايخ، إذا عندنا غنة. طبعا عند النطق بالإخفاء هذا هل الشفتين تكون منفرجة أو تكون يعني فيها انطباق؟ نقول نعم هناك انطباق، ولكن يعني تلاصق رقيق خفيف دون الضغط عليهما. طبعا نمثل الآن بمثال إن شاء الله عز وجل. طبعا ذكر مثلا كلمة إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة، لاحظوا عندنا إليهم بالمودة، كلمة إليهم عندنا ميم ساكنة، إليهم ميم ساكنة، جاء بعدها بالمودة، إذن عندنا حرف الباء ميم ساكنة بعدها باء، مباشرة نتفق أن الحكم هو إخفاء شفوي. طبعا عندنا غنة مستطالة، فنقول إذن إليهم بالمودة، لاحظوا هذه التطويلها إليهم بتكون الشفتان يعني متلاصقتين تلاصقا رقيقا خفيفا، فنقول إليهم بالمودة، ما نقول إليهم ب أنا ما أميل إلى هذا، يعني ما أميل إلى أن يكون انفراج بين الشفتين عند النطق بهذا الحكم، لا نقول لاصق الشفتين يعني كأن الفم مغلق ولكن ما نضغط على الشفتين عند النطق، فنقول إليهم ب إليهم بالمودة. طبعا ما يقول بعضهم طيب الميم مظهرة هنا، لا أقول الميم مخفاة، لأن أصلا الميم والباء الميم والباء جاءتا بإطباقة واحدة للشفتين، أطبقت الشفتان أو أطبقت الشفتين خرجت الميم، ثم من نفس الإطباقة دون ما يعني أتحرك خرجت الباء، فالميم والباء خرجتا من إطباقة واحدة للشفتين، فالميم هنا مخفى وليست ميما مظهرة. فأنا ما قلت إليهم بالمودة، إليهم بالمودة، لو قلت كذلك إليهم بالمودة لكان الحكم إظهارا للميم، ولكن أنا قلت إليهم بالمودة، إذن الحكم هنا ميم ساكنة بعدها باء، فالحكم إخفاء شفوي، إخفاء شفوي. كذلك ذكرت الأخت سهيلة مثلا هم به يؤمنون، نعم عندنا ميم ساكنة بعدها باء، فنقول هم به يؤمنون، هكذا هم به. طيب ذكر كلمة مثلا أنفسكم أو أنفسكم باتخاذكم، لاحظوا أنفسكم باتخاذكم، طبعا إذا هذا إخفاء شفوي، قال لك الإخفاء الشفوي انتبه ممكن تأتي به ممكن ما تأتي به، ممكن مباشرة عادي تظهر الميم، فنقول إليهم بالمودة أنفسكم باتخاذكم، ممكن نأتي بهذا الحكم، ولكن الذي يحدده أهل الأداء هو الإخفاء أو الوجه المقدم عندهم هو الإخفاء. كذلك ذكر أخ على أبو عبد العزيز ذكر مثال وهو جاءكم بالحق، مثلا جاءكم بالحق، فممكن أن نقول جاءكم بالحق أو جاءكم بالحق، ولكن الوجه المقدم عند المشايخ وعند أهل الإقراء والأداء هو الإخفاء، فنقول جاءكم بالحق وهكذا. بقي عندنا المشايخ الحكم الثالث والأخير، طبعا أحكام النون الساكنة كانت أربعة بس هنا عندنا في الإظهار في الميم الساكنة الأحكام ثلاثة فقط، ذكرنا الإضغام الشفوي وكذلك الإخفاء الشفوي، بقي عندنا الحكم الثالث والأخير وهو الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي ببساطة إذا جاءت ميم ساكنة بعدها بقية الحروف، يعني جاءت بعدها بعد الميم ساكنة أي حرف ما عدا الميم والباء، لأن الميم اختص بالإخفاء الشفوي، العفو بالإضغام الشفوي، والباء اختص بالإخفاء الشفوي، إذا بقي عندنا بقية الحروف هي حروف الإظهار الشفوي، فإذا جاء أحد الحروف هذه بقية الحروف يعني ما عدا أقصد الميم وما عدا الباء، إذا جاءت هذه الحروف بعد الميم الساكنة يكون حكم إظهارا، تظهر الميم يعني وتنطق بوضوح يعني يسمعها السامع دون ما يخفين ولا إضغام. إذا قال وله 26 حرفا، ليش قال 26 حرفا؟ على اعتبار أن حروف اللغة 28 استثنى منها الباء لأنها راحت للإخفاء الشفوي، واستثنى منها الميم لأنها راحت للإضغام الشفوي، وبقي 26 حرفا. أو 26 حرفا. بقيت هذه الحروف فهي حروف الإظهار الشفوي. قال وأشد الإظهار عند الواو والفاء. أشد الإظهار عند الواو والفاء، طبعا الواو هي من حروف الإظهار الشفوي، كذلك الفاء من حروف الإظهار الشفوي. قال لك ليش أشد إيش يكون إظهار عند الواو والفاء؟ قال لك انتبه، لأنه عند الواو والفاء ربما يكون شيء من الإخفاء، لأن الواو والفاء والميم يعني إما متحدة في المخرج أو متقاربة، فعشان هيك ربما الإنسان يعني يزل عندهما، فما أتي بالحكم كاملا يعني، فلا أتي بالإظهار على أصله، فربما يعني يأتي بشيء من الإخفاء. فقال لك انتبه، لا عند الواو والفاء انتبه لإظهار الميم، لأن الواو والميم من نفس المخرج، والفاء والميم إن شاء الله ما أكون أخطأ، والفاء والميم من قريبات في المخرج، فلهذا نريد أن ننتبه أكثر عند الميم الساكنة مع الواو أو عند الميم الساكنة مع الفاء. حتى ذكر ابن جزي رحمه الله عليه قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، قالوا أظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، أي احذر أيها القارئ أن تختفي عندك الميم عند الواو والفاء. وكذلك قال ابن الجمزور رحمه الله عليه واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، لقربها والاتحاد فاعرفي. هنا يوجد الله أعلم لف ونشر في الموضوع، فقال يعني لقربها والاتحاد، طبعا ما نخوض الآن بتعمق في شرح هذا البيت، ولكن أقول أن العلماء حذروا من يعني الإخفاء الميم الساكن عند الواو والفاء. بعضهم يقول مثلا لو ذكرنا مثال ربما يحضر لنا الآن مثلا طيب مثلا كلمة لهم فيها، لهم فيها عندنا ميم ساكنة بعدها فاء، الحكم إخفاء شفوي، العفو استغفر الله، الحكم إظهار شفوي. بعضهم سبحان الله يقول لكم فيها، لكم فيها، ما أتى بالميم المظهرة. فهنا يعني العلماء قال لك انتبه عند الميم الساكن التي بعدها واو أو فاء، انتبه هنا للإظهار واحرص عليه، لأنه قد يفوتك يعني قد يختفي منك، لأن الميم والواو والفاء من نفس المخرج أو متقاربات في المخارج، فلهذا انتبه أيها القارئ. نعم احذر من إخفاء الميم عند الواو والفاء، جزاك الله خير. نعم وذكر أمثلة طويلة الشيخ، مثلا قال للإظهار الشفوي أمثلة كثيرة، منها ظلمتم أنفسكم، ظلمتم أنفسكم، عندكم ميم ساكنة بعدها همزة، الهمزة من حروف الإظهار الشفوي، إذن الحكم يكون إظهارا شفويا، فنظهر الميم هذه ونقرأها بوضوح دون ما إخفاء ولا إقلاب ولا أي شيء، فنقول ظلمتم أنفسكم، ظلمتم أنفسكم. ولاحظوا أن الميم هنا ظهرت عليه علامة السكون، لماذا؟ لأن الحكم إظهار، ظهرت علامة السكون على الميم لأن الميم ساكنة وحكمها الإظهار. ذكر أمثلة يعني ربما 26 مثال على كل الحروف، يعني مثلا عليهم صلوات وجعلناكم شعوبا، مثلا ذلكم يوعظ، وهكذا الأمثلة بسيطة إن شاء الله عز وجل. بهذا نكون قد أنهينا أحكام النون الساكنة والتنوين، على أن نبدأ بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة في موضوع الغنة، موضوع الغنة. إذا أحكام النون الساكنة والتنوين أراها يعني أحكام سهلة إن شاء الله عز وجل، ثلاثة أحكام: ميم ساكنة بعدها ميم متحرك يكون حكم إظهار شفوي، ميم ساكنة بعدها فاء يكون حكم إخفاء شفوي، ميم ساكنة بعدها أي من حروف اللغة باستثناء الميم واستثناء الباء يكون الحكم إظهارا شفويا. والأمثلة موجودة في الكتاب، أرجو الأخوة أن يراجعوها، مع انتباهنا عند الإخفاء الشفوي وعند الإضغام الشفوي الغنة، عندنا غنة مسطرة. إذا مثلا لما أقول بعضهم بعضا حكم إخفاء شفوي، انتبهوا في غنة مسطرة. كذلك لهم ما يشاءون، عندنا هنا إضغام شفوي برضو في غنة مستطالة، فما نقول لهم ما يشاءون بسرعة، لا نقول لهم ما يشاءون، مثلا بعضهم بعضا، وهكذا. أي استفسار أيها الإخوة والأخوات؟ إذا في أي استفسار أي سؤال، يعني الحمد لله أجد الموضوع اليوم كان موضوعا سهلا سلسا، ما فيه يعني كثير مشاكل ولا كثير صعوبات. تقول الأخت سهيلة الإدغام والإخفاء بغنة، نعم هناك عندنا غنة عند الإخفاء والإدغام الشفويين. ربما يعني ملاحظة ذكر الشيخ وقلت لكم انتبهوا، ربما تأتيكم في سؤال مثلا، شو قال؟ قال الشيخ رحمه الله قال: ويلاحظ عند الإخفاء الشفوي والإقلاب تلاصق الشفتين ببعضهما تلاصقا رقيقا، لأن كل من الباء والميم يخرجان من طباق الشفتين. شو قال؟ ويلاحظ عند الإخفاء الشفوي والإقلاب، الإقلاب يقصد فيه إقلاب النون الساكن أو التنوين. قال: ويلاحظ عند الإخفاء الشفوي والإقلاب تلاصق الشفتين. إذا لجاءكم سؤال: ما الحكمان اللذان يكون لهما أو يأخذان الطريقة نفسها وهي تلاصق الشفتين ببعضهما تلاصقا رقيقا؟ أي حكمين هذين؟ أو أي حكمين أو العفو أي حكمين هذين؟ نقول هما الإخفاء الشفوي والإقلاب. يعني سبحان الله، من خلال السطور ربما الإنسان يعني يستشف، يعني ما نريده بوضوح. يعني أرجو منكم أن تعودوا للكتاب نفسه هذا وأن تقرأوه بتمعن وإمعان، ومن خلال الشرح هذا ومن خلال أسئلتكم يعني تفهموا كل شيء كتب في هذا الكتاب وكل ملاحظة. لا تستهينوا بشيء، لأنه قد كما قلت يأتيكم سؤال: ما الحكمان اللذان يقرآن بنفس الطريقة بتلاصق الشفتين ببعضهما تلاصقا رقيقا؟ الجواب: هما الإخفاء الشفوي والإقلاب. فعند قولي مثلا بعضهم بعضا، لاحظوا بعضهم بعضا إطباق الشفتين إطباقا رقيقا، كذلك الحال نفسه عند الإقلاب. مثلا كره الله انبعاثهم انبعاثهم، هذا إقلاب ذكرناه فيما مضى عند حديثنا عن النون الساكنة والتنوين. هذان الحكمان يعني الإخفاء الشفوي والإقلاب لهما الطريقة نفسها، أو لهما الطريقة نفسها وهي تلاصق الشفتين في بعضهما تلاصقا رقيقا. أي سؤال أيها الإخوة والأخوات؟ يعني إن شاء الله هو نقدر نقول أن الدرس انتهى الآن، ما نريد أن نعطي معلومات أكثر عن هذا الموضوع، يعني عما ذكرت، لأنه أحكام النون الساكنة والتنوين موضوع بذاتها مستقل، موضوع يعني الحمد لله يعني سلس كما قلت وبسيط وشرحناه الآن. إذا في أي استفسار أو أي سؤال يتفضل الإخوة. في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل نبدأ في شرح الغنة، موضوع الغنة. أما الآن فأرى أنه يكفي بإذن الله عز وجل. إذا في أي استفسار أو أي سؤال منكم نحن جاهزون، وكذلك إذا في أي أحد من الإخوة يريد أن يقرأ فنحن بانتظار قراءاتكم. إذا في أي سؤال تفضلوا، هل من أسئلة، هل من استفسارات، سواء كانت يعني في موضوع درس اليوم أو في الدروس الماضية. مراتب الغنة، الغنة ذكرناها فيما مضى أختي بنت مسجد التوحيد الله يجزيك خيرا، قلنا أنه يعني الغنة تكون في أشد حالاتها عند الشدة والإضغام، عند الشدة والإضغام. مثلا عندما نقول من شر الوسواس الخناس، الخناس عندنا يعني هنا شدة، فيعني تكون ربما أكثر بقليل من غنة الإخفاء مثلا. وكذلك الإضغام عندما نقول مثلا لهم ما يشاءون، أو كذلك يعني أمثلة الإضغام برضو تكون يعني غنة الإضغام وغنة الحرف المشدد سواء النون مشددة أو الميم مشددة، هذه الغنة تكون في أكبر مراتب الإضغام، ثم بعدها يكون المخفى. فيعني سبحان الله هم نفس تقريبا نفس الدرجة، ولكن يكون بزيادة شحطة بسيطة، يعني الغنة تكون أطول بقليل جدا، بقليل يعني عند الإضغام وعند الحرف المشدد. طبعا أنا في عجالة أقوله الآن، ربما لما نأتي مثل يعني الغنة في وقتها نتحدث عنها بتوسع يعني بإذن الله عز وجل. فأرجو يعني أكون أعطيت ولو ملاحظة بسيطة للأخت بنت مسجد التوحيد، لنا إن شاء الله عز وجل عودة لهذه الغنة ولهذه المراتب في الدروس القادمة إن شاء الله عز وجل. أي استفسار يا الإخوة؟ أي استفسار؟ أي سؤال؟ طيب، تقول أخت زهيلة كذلك: غنة الإخفاء شيخنا أيضا ثلاث مراتب. إحنا سبحان الله يعني تشوقتم كثيرا للتحدث عن مراتب الغنة، يعني ما شاء الله عندكم الآن يعني وقت وكذا، ممكن نخوض في شرح المراتب الغنة كلها، ولكن أنا أقول أن أرجئها يعني ربما لدروس قادمة، لأنه الموضوع القادم هو سيكون عن الغنة. فبإذن الله عز وجل نذكرها ونشرح يعني ماهيتها وأمثلتها، ثم نأخذ مراتبها إن شاء الله عز وجل. فأرى أنه ربما ذلك يكون أفضل، والله تعالى كذلك أنا بكون محضر الموضوع بطريقة أفضل إن شاء الله عز وجل. طيب شيخ أبو حفص، الله يجزاك خير أو يجزيك خير، يعني يسر للإخوة بعد الله عز وجل قراءاتهم، فأريد أن أستمع منهم لقارئ أو اثنين، أو ربما الله يجزيك بارك في الوقت أقرأ لأستمع لأكثر. طيب من أراد أن يقرأ الآن فليتفضل. تفضل، من أراد أن يقرأ فليمسك، يعني يأخذ اللاقص ثم يسمعنا، ثم يسمعنا. طيب من أراد أن يقرأ فليصعد. يلا شيخ أبو حفص، ذكرني فقط لأي صفحة وصلنا في المرة الماضية؟ هي من بداية سورة البقرة، احنا يعني استفتحنا في البقرة وربما وصلنا ثلاث أو أربع صفحات، يعني كل يوم يعني كل درس إن شاء الله نأخذ صفحة واحدة. طيب أنا الآن ليس أمامي للأسف المصحف الآن، ولكني سأقرأ بإذن الله عز وجل كما أشار إليه الأخ أبو حفص من أول وبشر الذين آمنوا، أقرأها إن شاء الله عز وجل، تستمعوا إلينا ثم نأخذ يعني بعد ذلك الإخوة الذين سيقرأون. فنقرأ بإذن الله عز وجل فنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بارك الله فيكم على حسن إنصاتكم واستماعكم. أرجو من الإخوة من أراد أن يقرأ فليقرأ نصف الصفحة، يعني كل أخ سيقرأ بإذن الله عز وجل يقرأ نصف الصفحة يكمل بعده الأخ الذي يلي، يعني كل شخص منكم إن شاء الله عز وجل يقرأ فقط نصف الصفحة ثم يكمل الذي بعده، وهكذا يعني لفتح المجال أكثر للإخوة. البث المباشر يكون أنا بعيد يا إخواني بعض الوقت، لو سأل الشيخ جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله الأخ على ينظم الأدوار على المايك والأخ مع المصطفى. طيب جزاكم الله خيرا جميعا. تفضل أخ أبو سفيان اقرأ، أنا أستمع إن شاء الله عز وجل، أرجو من الإخوة والأخوات كذلك يعني المتابعة، تفضل. لا لابد إني أنزل. طيب من المايك. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.
السلام عليكم. السلام عليكم. تقرأ شيء؟
السلام عليكم، تسمعوني يا إخوة؟ طيب الله يجزاكم الخير. قراءة الأخ الذي قد قرأ، الأخ أبو فراس جزاه الله خيرا، صدقا يعني لست مجاملا عندما أقول هي قراءة متقنة. طيب الحمد لله رب العالمين، فيها شيء من السلاسة وإلى يعني والاطمئنان، سبحان الله قراءة جيدة. ويعني تنبيهات بسيطة جدا، وهي يعني إن شاء الله لا تقدح في القراءة. يعني أخي أبو فراس عندنا قولك من ثمرة الرزق، يعني ينبغي أن ترقق الراء من كلمة رزق ترقيقا تاما لأنها مكسورة، يعني فنقول من ثمرة الرزق قالوا، وهكذا كذلك ترقيق الهاء في كلمة مطهرة، فعندنا لو تلاحظ طا مفخمة بعدها هاء مرققة بعدها راء مفخمة، فإذا الهاء الضعيفة هذه المرققة وقعت بين مفخمين فينبغي الاعتناء بها، فنقول مثلا مطهرة. لاحظ الهاءين، يعني الهاء في كلمة مطهرة الأولى اللي هي بين الطاء والراء، والهاء الأخيرة عند مرفع على مطهرة، فنقول مطهرة. لاحظ كيف؟ إذا عندما نقولها متصلة نقول مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة. إذا تعنى الله جل الخير بترقيق الحروف المرققة، خصوصا إذا جارها بعض الحروف المفخمة، وإلا القراءة في مجملها طيبة. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يأجرك عليها. طيب اسمح لهم بالقراءة إن شاء الله عز وجل، ولو نقلت يعني حتى يعني لو كان لكم خارج الغرفة يريدون أن يقرأوا لا بأس إن شاء الله عز وجل. أبو سفيان، أنا قلت أبو فراس العفو، لا الذي قرأه أبو سفيان، بارك الله فيك أخ أبو سفيان. طيب طيب الآن من يقرأ الآن؟ من يقرأ؟ أنا سأنزل ويقرأ أحدكم يعني
له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله في الأخ عبد العزيز على القراءة الطيبة، جزاه الله خيرا. في مجملها طيب ولا الحمد، أحكامه يعني منضبطة مع بعض الملاحظات البسيطة جدا إن شاء الله عز وجل. قول الله عز وجل الخاسرون، يعني ينبغي الله يكرمك أن ترقق السين وتكسرها، لأنك لو كسرتها كانت يعني كسرة كاملة لا ظهرت يعني مرققة كما هو ينبغي. فنقول الخاسرون، لاحظ سي الخاسرون، ما نقول الخاسرون. كذلك الأرض، يعني ينبغي الله يكرمك ويجزيك خيرا أن ترقق الهمزة، لأن همزة دائما مرققة سبحان الله، خصوصا إذا جوارها الراء فتنتبه، يعني لأن الراء هنا مفخمة، فيعني لا يعني لا تنتقل الهمزة إلى شيء من التفخيم، لا إنما هي مرققة. فنقول الأرض، وكذلك شيء عليم، تكسر الهمزة كذلك، فنقول شيء عليم وليس شيء لا شيء عليم. وهذا ما كما هو منذ البداية، تخليص الحركة، الضمة ضمة، الفتحة فتحة، والكسرة كسرة. عند مثلا بدي أنطق ضمة ما أقول أو، أقول أو أو، لا هذه خليط من الضمة وغيرها، أنا أقول أو، وكذلك إي الكسرة وليست إي. فهنا ما نقول شيئا، نقول شيء عليم، وإلا فالقراءة في مجملها طيبة والحمد لله رب العالمين. يقول طيب، أرجو من الإخوة يعني الاستماع، ربما يعني يقول بعضهم على الخاء مفخمة شيئا، نعم هي الخاء مفخمة، الخاء مفخمة هي من حروف التفخيم، نعم حقها التفخيم، لها يعني لها مراتب ولكنها مفخمة في كل أحوالها. الأخ عبد العزيز بارك الله فيك، صراحة صوتك فيه شيء من يعني الخشوع، أسأل الله عز وجل أن يثيبك، يعني يا حبذا أن تستمر معنا أو مع غيرنا في حضور حلقات التجويد، يعني فبإذن الله عز وجل يعني تنضبط أكثر قراءتك، وهي الحمد لله منضبطة نوعا ما، بارك الله فيك. من أراد أن يقرأ فله ذلك. أنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصوت مسموع؟ هل الصوت واضح؟ الحمد لله. هل أكمل من حيث انتهى الأخ أم أعيد الصفحة؟ حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء.
بارك الله فيكم الأخ اللي كان يقرأ الله يجزيه خير. إحنا كنا يعني الصفحة المقررة لهذا اليوم هي الصفحة التي قد قرأتها ثم تبعني الإخوان في قراءتها، وهي التي تبتدئ من عند وبشر الذين آمنوا إلى آخرها. هذه الصفحة التي سنقرأها بإذن الله عز وجل اليوم. أنا قرأتها، استمعها مني الإخوة والأخوات. إلى أن كل قارئ يأتي يقرأ من الصفحة نفسها، ما نخرج إلى الصفحة التي تليها. يقرأ القارئ الأول، بعد يقرأ النص الأول منها، ثم يأتي القارئ الثاني فيقرأ النص الثاني. الآن يأتي القارئ الثالث يقرأ النص الأول، ثم بعده نصف يأتي بعده القارئ الرابع فيقرأ النص الثاني، وهكذا. سنعيد الصفحة نفسها مرات ومرات. وكي نقطع مع الأخ لا بأس إن شاء الله، إذا أحب أن يرجع الأخ فراس فله ذلك، يشرفنا ويسعدنا حقيقة، ربما كأنه غير موجود الآن، فإذا رجع يقرأ بإذن الله عز وجل. طيب، من أراد أن يقرأ فله ذلك. سبحانه قال جل من لاس، ولكن إحنا نقرأ الصفحة نفسها هذه نعيدها مرات، كل واحد يقرأ فيكم نصفها، أقرأ نصف من نصفها كذا، ثم نعيدها مرات ومرات. الأخ فراس أو غيره من أراد أن يقرأ فله ذلك، تفضل. أنا أنزل على المايك.
السلام عليكم ورحمة الله. المعذرة، لقد فهمت من الأخ علاء أني أكمل. لا عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.
السلام عليكم. الله يجزيك الخير أخي فراس على هذا القراءة الطيبة حقيقة، وإن كان هناك شيء من التقطيع في الصوت، كثير من الآيات والمقاطع لم أكن أستطيع سماعها، ولكن في الأغلب أخي الحبيب صراحة اطمأنيت كثيرا أو اطمأننت كثيرا لتلاوتك، ربما عرفت تمكنك من القراءة من نطق كلمة مطهرة فرققت الهائين فيها، وكذلك أراد الله ورققت الدار فيها، فهذا إن دل يدل على شيء من الإتقان حباك الله إياه، بس الله عز وجل يبارك لك. ولكن نصيحة أن تستمر أيضا في القراءة على الشيوخ والمختصين في هذا المجال، لأنه كما تعلمون جميعا أن التجويد سبحان الله هو يؤخذ بالتلقي، يعني علم التجويد والقراءات وهذه الأمور تؤخذ بالتلقي بأفواه المشايخ، وتحتاج إلى رياضة، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. تلاوتك أخي الحبيب طيبة ممتازة جدا، ولكن أنصحك بالمثابرة يعني الاستمرار على عرض هذه التلاوة على المشايخ والاستفادة منهم، حتى يعني بإذن الله عز وجل تنتقل من أفضل من حسن إلى أحسن. جزاك الله خيرا. نأخذ آخر قارئ، تسمحوا لي يعني سبحان الله الوقت بدأ يضيق عندي، نأخذ آخر قارئ يعني أظنه الشيخ توفيق، نسمع منه ثم نكمل بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل. أنا أنزل على المايك والأخ توفيق يقرأ ويكون القارئ الأخير إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله. حيا الله من الليل المبارك، ومساكم بكل خير، بارك الله فيكم على ما تقدمون. من آية 27 من بداية السورة، هكذا صوت واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بارك الله فيكم جزاك الله خيرا.
وفيك بارك أخي الحبيب، الله يجزيك خيرا أخ توفيق على هذه التلاوة. صراحة يعني قبل أن نتكلم أحكام تجويد لابد أن يعني ننبهك إلى أنك يعني سبحان الله عز وجل يعني عندك شيء من الصوت الرخيم الحنون الخاشع، فأحمد الله عز وجل واشكره على هذه النعمة. ثم الآن ننتقل إلى أهمية التجويد للجميع ولا شك لأمثالك ممن يمتلكون صوتا حسنا، فاستمر أخي الحبيب الله يكرمك على تعلم أحكام التجويد حتى يعني الصوت الجميل يضم إليه تلاوة متقنة بأداء جيد، فسبحان الله يعني تكون من القراء المتقنين بإذن الله عز وجل. التلاوة في مجملها كما قلت هي طيبة جيدة والحمد لله حروفها ممتازة، يعني بعض الملاحظات البسيطة كما قلت منها كلمة الأرض مثلا وقفت عليها أنت فالضاد لم تظهر حقيقة، ما أدري هل هو من التسجيل أو من النقل أو أنك لم تعطيها حقها من الاستطالة، فكما تعلمون أن الضاد حقها أو من صفاتها الاستطالة، فنقول الأرض نحوها بالصوت هو صوت الاستطالة للضاد، فلا بد من إعطائه من إعطاء الضاد حقها من الاستطالة لتظهر، وإلا ربما فلا تظهر على حقيقتها. كذلك يحييكم، الحاء عندنا مهموسة فنقول حقها، نقول يح هكذا. عندنا يا آن فنقول يحييكم، نبينهما هكذا، فنقول يحييكم، نبين الحاء نعطي حقها من الهمس، ثم نوضح بعدها الياءين. وإلا في المجمل قراءتك طيب، بارك الله فيك، وصوتك حسن، أسأل الله عز وجل يكون لك لا عليك بإذنه تعالى. أعتذر للإخوة عن يعني استقبال المشاركات في التلاوة الآن، لأن الوقت حقيقة بدأ يضيق عندي، على أمل أن نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، بإذن الله عز وجل يكون الوقت فيها بإذن الله ربما أطول، وكذلك يعني نستمع لأكثر أو لعدد أكبر من القارئين أو المقرئين أو يعني القراء، حتى بإذن الله عز وجل يعني نستفيد ويستفيد الجميع من هذه التلاوة. طبعا إذا في أيضا أسئلة لا حرج أن تدونوها أيها الأخوة والأخوات في الحلقة القادمة، يمكنكم الاستفسار عنها بإذن الله عز وجل. بإذن الله عز وجل يعني كما قلت نقرأ أكثر ونسأل بإذن الله عز وجل ونجيب في الحلقة القادمة، لأن الوقت الآن يعني بدأ ينفذ، فأستميحكم عذرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قد قلنا، وأن ييسر لقاءات قادمة بإذنه تعالى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يحسن لنا ولكم ختامنا، وأن يحقق لنا ولكم في رضاه آمالنا وآمالكم، وأن يعيننا على الخير ونشره، وأسأل الله عز وجل أن يأجر القائمين على هذا المنتدى الطيب خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وعلى صحابته أيضا، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.